porta do turno. أما العنوان الأول الذي تجري فيه البراءة فهو أن يكون المشكوك من القيود الثقيلة بشعبية الشخص، لأن الشك فيه يرجع إلى الشك في شعبية التكليف، والشك في شعبية التكليف مجرى لأصالة البعض. العنوان الثاني أن يكون الشك بالنسبة لأن يكون متعلق الشك هو الموضوع عليه السلام، ولكن بحيث يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه إطلاقا شموليا مقتضيا للانشغال، كما هو الحال في النواهي وكما هو الحال في الأوامر في بعض الأحيان. إذن يوجد ضابطان لإجراء البراءة، وفي مقابلهما يوجد ضابطان لإجراء أصالة الاشتغال. يظهر من الميرزا المديني رحمة الله عليه في أكثر من موضع أن الضابطة الثانية ترجع إلى الضابطة الأولى، وبعبارة أخرى يظهر منه أن الضابط في إجراء أصالة البراءة ينحصر بضابطة واحدة، وهو أن يكون الشك في القيود، لأنه دائما يؤدي إلى الشك في فعلية التكليف. توضيح ما أفاده الميرزا النائمي رحمة الله عليه أنه كلما شككنا في تحقق الموضوع خارجاً فنحن في الحقيقة نشك في قيداً من قيود الفعل، لأن المقصود من القيد هو كل شيء يؤخذ وجوده أو عدمه شرطا في فعلية التكليف. كل ما أخذ وجوده أو عدمه شرطا في فعلية التكليف، هذا التعريف ينطبق على الموضوع، لأن فعلية التكليف بفعلية موضوعه خارجي. إذا تحقق في الخارج خمر، يتحول التكليف من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الفعل. فإذا التعريف الذي يذكر عادة لقيود الحكم تنطبق على الموضوع، فبالتالي يكفينا ضابطة واحدة في المقام بأن نقول كلما كان الشك في فعلية قيدان تجري أطارة براءة، لأن مرجع الشك في فعلية القيد إلى فعلية التكليف، والشك في فعلية التكليف كما ذكرنا في النقطة الأولى مجرى أطارة براءة. هذا ما يستفاد من بعض كلمات الميرزا النائيني رحمة الله عليه. إذا المصنف يذكر ذلك تحت عنوان إشكال على تأسيسه للضابطتين السابقتين. يقول: فإن قيل إن مرد الشك في الموضوع الخارجي إلى الشك في قيد التكليف، كلمة الخارجي في هذه العبارة لها خصوصية، حيث إن الميرزا النائيني رحمة الله عليه في الجزء الثالث من فوائد الأصول صفحة 391 قسم التكليف إلى قسمين: تكليف لا يتعلق بموضوع خارجي، وتكليف يتعلق بموضوع خارجي. مثال التكليف الذي لا يتعلق بموضوع خارجي صب، فإن هذا التكليف وهو الوجوب لا يتعلق بموضوع موجود في الخارج، لأن تحقق الموضوع في الخارج بلحاظ هذا التكليف يكون مسقطا للتكليف، لا أنه يكون متعلقا للتكليف. ملتفت جيدا؟ بينما القسم الثاني وهو التكليف الذي يتعلق بموضوع موجود في الخارج، كلا تشرب الخمر وأكرم العالم، فإنه مع قطع النظر عن الحرمة هناك موضوع موجود في الخارج وهو الخمر، ومع قطع النظر عن الوجوب هناك عالم موجود في الخارج. هذا الكلام الذي ذكره الميرزا إنما ذكره أي في التكاليف التي لها موضوعا في الخارج. فلذا لأجل ذلك من صنع الشيوخ ماذا قال؟ إنما رد الشك في الموضوع الخارجي ناظر إلى هذا القسم، يعني التكاليف الذي لها تعلق بماذا؟ بموضوع موجود في الخارج مع قطع النظر عن تعلق التكليف به. طب إنما رد الشك في الموضوع الخارجي إلى ماذا؟ إلى الشك في قيد التكليف. ليه؟ يقول لنا ما هو تعريف القيد؟ القيد هو كل ما تكون فعلية الوجوب أو الحكم معلقة على فعليته وجودا أو عدما، وهذا ينطبق على الموضوع. فإن فعلية حرمة الشرب متوقفة على وجود خمر، وإلا فلو لم يوجد خمر في الوجود الخارجي لا يصل الحكم إلى مرحلة الفعلية. كل ما له دخالة في فعلية الحكم يعبر عنه بالقيد. فبناء على ذلك هذا التعريف ينطبق على الموضوع. إذا قال لأن الموضوع قيد فيه، يعني في التكليف، فحرمة شرب الخمر مقيدة بوجود الخمر خارجا، فمع الشك في خمرية المائع. هذا الشرح اللي شرحته بهذه الطريقة حتى ينطبق على المطلب. فإذا هناك عبائر كثيرة في كلمات الميرزة يكون الأمر فيها بالعكس، بمعنى أن المقصود من الموضوع ما هو؟ وكل ما أخذ في فعلية الحكم، ويعمم هو يقول سواء كان موضوعا أم قيدا. فهذا التعريف بحسب الواقع إنما هو للموضوع باصطلاحه، فبناء على ذلك ينطبق على كل من القيد والموضوع، فكان حكمهما واحد. فمع الشك في خمرية المارع الشك في فعلية التكليف المقيد وتجري البراءة. وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأول فقط، كما يظهر من كلمات محقق النائين قدس الله روحه.
هذا الإشكال ظاهر الوقت النائين لأنه ما يفصل بين كون الإطلاق الميزان موضوع شمولي أو بدري، حتى على بعض البدرية أيضا يكون مجرى البراءة.
ليش الميزان يفصل بين ذلك؟ سوف يأتي الآن عند التعرض للإشكال. المصنف رحمة الله عليه يوافق الميرزا النائيني على قصد محاولة توحيد الضابطة، يعني نجعل للبراءة ماذا؟ ضابطا أو ضابطا واحد. ولكنه لا يوافق الميرزا على هذا التعليل والتوجيه الذي ذكره في توحيد الضابط، فالضابط إذن سير البحث. أما إشكاله على الميرزا النائيني رحمة الله عليه فيرى أنه ما ذكره ليس مضطردا، فإن متعلق المتعلق الذي اصطلحنا عليه باسم الموضوع في مقام الثبوت يمكن أن يؤخذ قيدا في التكليف، ويمكن أن لا يؤخذ قيدا في التكليف. والسبب في هذا الترديد في مقام الثبوت يرجع إلى ما أسسناه في مبحث الدليل العقلي، عند البحث عن شروط الاتصاف وشروط الترتب
إذا تتذكروا من البحث.
ذكرنا هناك أن القيد إذا كان خارجا عن الاختيار فلا بد أن يكون من قيود فعلية في التكليف. وكان أبرز مثال على ذلك ماذا؟ الزواج، لأنه لو لم نأخذه في الوجوب وأخذناه في الواجب طبقا لقاعدة لزوم تحصيل قيود الواجب إذن يجب أن نحصل الزواج مع أنه خارج عن اختيار المكلف، فلا بد من أخذه قيدا في أين؟ في الوجوب. والشرائط الوجوب لا يجب تحصيله. فإذا كل قيد، الآن هذا القيد في الواقع أسميناه موضوعا أم لم نسميه بذلك؟ إن لم يكن اختياريا فلا بد من أخذه في متعلق الوجوب. مثلا كالأمية في قولنا حرمت عليكم أمهاتكم، موضوع هذا التكليف ما هو؟ الأم، وبالأم أمر خارج عن الاختيار، فلا بد أن يؤخذ وين؟ قيدا في فعلية التكليف. فإذا شككنا في الأمنية نشك في فعلية التكليف فتجري أصالة القضاء. إذا في هذا النوع كلام الميرز صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. وأما لو كان الموضوع داخلا تحت اختيار المكلف فليس من الضروري أن يؤخذ قيدا في فعلية لشرط كالخمرية. الخمرية موضوع خارج بيد المكلف، يمكن له أن يحول الخلف إلى خمر، فإيجاد الموضوع خارجا من الأمور الداخلة تحت اختيار المكلف فلا ضرورة تقتضي أخذها وين؟ في أخذه في متعلق في فعلية الوجود. فإذا هناك بعض المواضيع لم تنص بها فعلية الوجود كي يكون الشك فيها شكا في فعلية الوجود كي تجري أصالة الضرر. إذا خلاصة الإشكال ما هو؟ بكلمة واحدة، إن ما ذكره الميرزا النائيني غير مضطردا. صار واضح إذا حقيقة الإشكال؟ هذا الإشكال الذي يريده المصنف على الشيء.
ماذا يقول أنه هناك شيء يفعلنا نؤمن بأنه لا بد من أن يفعل وهو أن الأحكام تشعر على تصريح كثير
سوف يأتي هذا الآن بعد قليل إذا كان بحث المصنف كأنه لم يلتفت إلى ما ذكره الميرزا النائمي رحمة الله عليه في رسالته في الثوب المشكوك. كيف ما كان؟ كان الجواب أنه ليس من الضروري. إذن أنت ماذا قلت أيها الميرزا؟ خلاصة كلامك كلما شككنا في تحقق الموضوع إذا نحن نشك في فعلية التكليف. مصنف يقول هذا ماذا يكون إذا كان الموضوع قد أخذ قيدا في فعلية التكليف، وليست كل الموضوعات تؤخذ قيدا في فعلية التكليف، لأن الموضوع على قسمين: قسم غير اختياري فلا بد من أخذه قيدا في فعلية التكليف، وقسم اختياري فلا ضرورة تقتضي أن يؤخذ قيدا في فعلية التكليف. كان الجواب أنه ليس من الضروري دائما أن يكون متعلقا متعلق مأخوذا قيدا في التكليف، بلا فرق بين الإيجاب والتحريم، وإنما قد تتفق ضرورة ذلك. متى؟ فيما إذا كان الموضوع أمرا غير اختياريا، مثل ماذا؟ كالقبلة. فالقبلة في قولنا مثلا استقبل القبلة، القبلة أمر غير اختياري، مثل فرمت عليكم أمهاتكم، الأمية أمر غير اختياري. وعليه فإذا اقتربنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها على نحو كانت الحرمة فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا، صح. ليش؟ لأن وجود الخمر خارجا أمر اختياري، إذا أمر اختياري لا يؤخذ فيه فعلية التكليف. صح مع ذلك إجراء البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي للضابطة التي ذكرناها سابقا، وهي لأن إطلاق التكليف بالنسبة إلى المشكوك يكون شموليا، لأنه يرجع إلى الشك في تكليف زائد بعد انحلال إطلاق الشمول إلى تكاليف متعددة بتعدد مصادق الموضوع. ولكن بتدقيق أحق، إذا قلنا في كلام المصنف يوجد أمران: الأمر الأول أن أصل توحيد الضابطة يوافق عليه المصنف، والذي لا يوافق عليه ما هو؟ توجيه الميرزة لتوحيد هذه الضابطة. الآن أشكلنا في توجيه الميرزة. أما اقتراح المصنف رحمة الله عليه لتوحيد هذه الضابطة، نحن نعرف مما درسناه في القسم الأول أن الأحكام الشرعية وجوبية كانت أم تحريمية، إلزامية كانت أم غير إلزامية، مجعولة على نهج القضية ماذا؟ الحقيقية، لا على نهج القضية الخارجية. وفي أول الكتاب ذكرنا مجموعة من الامتيازات بين القضيتين. واحدا من هذه الامتيازات أن روح القضية الحقيقية مردها إلى قضية ماذا؟ شرطية. فإن القضية الحقيقية وإن كانت صورة وصياغة حملية، لكنها روحا ولبا شرطية. فقولنا مثلا في الإيجاب أكرم العالم مرده أنه إذا فرض وجود عالم فماذا؟ فأكرم. ومرد قولنا في التحريم لا تشرب الخمر إذا فرض وجود خمر فلا تشرب. لما أثبتناه سابقا أن القضية الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية. ليش؟ لأن في تعريف القضية الحقيقية ماذا قلنا؟ ما يؤخذ فيها الموضوع مقدر وجود، والذي يدل على التقييد ما هو أداة الشرط. صار واضح هذا المطلب؟ فبناء على ذلك إذا شككنا في الموضوع الخارج فمعنى ذلك أننا نشك في تحقق الجزاء في الجملة الشرطية، عفوا نشك في تحقق الشرط في الجملة الشرطية. شرط الجملة الشرطية ما هو؟ إذا فرض أن كان هذا السائل خمرا فلا تشرب، جزاء فرض كونه خمرا هذا نشك فيه. وإذا شككت في الشرط لا يتحقق الجزاء، لأنه يؤدي إلى الشك في تحققه جزاء. وبما أن الجزاء هو التكليف والشك في التكليف كما تقدمت النقطة الأولى مجرى لأشراط الضرر، هذا هو البيان الآخر الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه لتصحيح توحيد ماذا؟ الفاضل. صلى الله عليه وسلم. لكن لا يخفى أن هذا الكلام هذا موجود في عبارات متعددة للميرزا النائي، كأن المصنف في الحقيقة المؤسس في علم الأصول للتفريق بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية هو الميرزا النائي. يقول ولكن
ما الفرق أن الروح بين مصر النائي وهذا المصنف؟
الفرق بينهما في عالم السياق أنه فيما ذكره الميرزا النائمي جعل التكليف مقيد خارجا بوجود الموضوع حسب البيان الذي تقدم، فجعل الموضوع من قيود ماذا؟ التكليف. قلنا هذا الموضوع الخارجي إن كان غير اختيار، إن كان اختياريا فلا يكون من قيود التكليف، بينما في بيان الشهيد الصابر يريد أن يبين أن الموضوع في القضايا الأحكامية في الحقيقة يكون قيدا في الشرط في القضية الحقيقية، فبالتالي يقيد به فعلية الجزاء، فيرجع إلى ما ذكره ميرزا النائمي لكن ببيان آخر لا يرد عليه الإشكال الصعب.
بناء على كلام سيد الشهيد بأنه يلزم أن ننقض قضية أنه فعلية الحكم بفعلية الموضوع، أنه يقول أنه نقض أنه يمكن أن يوجد هناك موضوع لكن فعلية الحكم غير موجودة فهي غير منطبقة بفعلية الموضوع، هذا نقض من القاعدة.
في الحقيقة مأخوذ هذا الكلام مأخوذ من تعليقة للمحقق العراقي على كلام الميرزا النائمي. المحقق العراقي يقول
تقول في التكاليف العدمية التي لها تعلق بموضوع الخارج مثل لا تشرب الخمر، لو كانت حرمة الشرب بفعله منوطا شرعا بوجود الخمر يلزم عدم حرمة إلى آخره. هذا الإشكال الذي ذكره الشهيد الصدر في الحقيقة مأخوذ من كلام للمحقق العراقي، لكن كلام المحقق العراقي ناظر إلى شيء آخر غير ما ذكره الشهيد الصدر. تفصيل هذا البحث لا نستطيع أن ندخل به. نعم المحقق العراقي لا، ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نرد الشك في خمرية المائع إلى الشك في قيد التكليف، لا عن طريق اضطراب تقييد الشرم بوجود الخمر خارجا، بل عن طريق تقييد الشرم بفرض الموضوع خارجا. وفرض الموضوع خارجا أمر ذهني لا خارجي، هذا هو الفرق. واضح الفرق بينهما؟ لا تقيده خارجا، هذا لا تقيده بفرض وجود الموضوع، وفرض وجود الموضوع إنما يكون أي في الذهن. بل بتقريب أن خطاب لا تشرب الخمر نرجعه إلى قضية شرطية. ليش نرجعه إلى قضية شرطية؟ لأن لا تشرب الخمر قضية حقيقية، والقضية الحقيقية نبها وجوهرها القضية الشرطية. طب مفادها كلما كان مائع ما خمرا فلا تشربه، فحرمة الشرب مقيد بأن يكون المائع خمرا سواء وجد خارجا أم لم يوجد، لأن قلنا هذا التقييد تقييد وين؟ ذهني. فإذا شك في أن الفقاع خمر أو لا مثلا جرت البراءة عن الحرمة فيه، جرت البراءة عن الحرمة فيه. تذكرون سألنا السؤال ما ذكرتم النبي
موافقة احتمالية
في مسألة أنه قال ماذا؟ أن الشبهة الحكمية عادة يكون الشك فيها في أي شيء في التكليف،
وهي العادة أنه موافقة احتمالية في طرفيه الإجمالي لو أتيت بالجمعة عندنا
في دوران الأمر بين المحضورين أو مطلق العلم الإجمالي متباينين
متباينين
لون وانت اتيت الجمعة تشوف في المكلف، يعني تقصد بعد الاتيان بعد الاتيان اشك في ان حصل امتثال ام لم يحصل. هل لك شبه حكمية هنا؟ عندي شبه حكمية مرددة بين الظهر وبين الجمعة بعد إتيان، هذا واحد من الموارد بل المذكورة صحيح. شوف هنا، فإذا شك في أن الفقاع أمر أو لا شك في الموضوع، شبه الموضوع، ولكن هذه الشبهة شبهة حكمية أو موضوعية؟ جعلها موضوعية. ما عم نشك في هذا السائل الخارجي، نشك في أن نحن نعلم بأن الخمر حرام صحيح؟ وطبيعي فقاع نشك في حرمته، هذا شبهة ماذا؟ مفترض أن يكون شبهة حكمية. لكن منشأ هذه الشبهة الحكمية أن الفقاع طبيعي الفقاع هل هو خمر أو ليس بخمر، منشأ الشك يعني هذا الشك في الموضوع يرجع إلى شبهة شطبية ألا أيضا من الموارد التي يمكن أن تكون خلاف العادة. وإلا لو أرجعنا إلى الشخص الموضوع الخارجي لا يظهر فرق بين ما ذكره الميرزا النهلي وبين ما ذكره المصنف. قلنا ما الفرق بين ما ذكره الميرزا وبين ما ذكره المصنف؟ الميرزا الشك في تحقق الموضوع خارجا، بينما في ضابطة المصنف باعتبار أن الشرط محله وين؟ الفرض والتقدير، والفرض والتقدير أمر ذهني، فإذا لابد أن لا يكون الشك في الموضوع الخارجي، وإنما الشك في انطباق كلي موضوع على موضوع آخر كلي، فهو شبه حكمية لكن لم ينشأ الشك فيها من الشك في التكليف، وإنما يعني الشك في التكليف مرده إلى ماذا؟ إلى شك في الموضوع الكل. وبهذا صح القول، أي قول الذي ذكره الميرزا بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف، وأن قيود هنا يريد أن يبين هذا المصدر. يصنف قيود التكليف على ثلاثة أصناف. الصنف الأول قيود التكليف الذي يكون الشك فيها على وزان مفاد كان التام. كان التام ماذا تفيد؟ أصل الوجود، مش في على مفاد كان التام، يعني شك في أصل الوجود. مثل ماذا؟ كما لو شككنا في وجود الاستطاعة وعدم وجوده، كما لو شككنا مثلا في وجود الزوال وعدم وجوده. فالشك في القيد أكد على نحو مفاد كان الثالث. هذا مجرى لأصالة البراءة أيضا. ليه؟ لأنه يلزم منه الشك في فعلية التكليف. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني أن يكون الشك على نحو مثال كان الناقص. يكون الشك على نحو المثال كان الناقص، يعني لا في أصل الوجود بل في اتصاف الشيء الموجود بوحده. مثل ماذا؟ في الجملة الشرطية التي ذكرناها، كلما فرض أن سائلا كان خمرا كان في اتصاف السائل بالخمر. هذا شك في أي شيء؟ شك في تحقق القيد على نحو المثال كان الناقص. هذا أيضا يرجع إلى الشك في التكليف. لما ذكرناه من أن الموضوع لما أوقف شرطا في القضية الشرطية فعلية التكليف منوطة بتحقق هذا الشرط، ففي الشك فيه نشك في فعلية التكليف فتجري أصالة البراءة. هذا المورد الثاني الذي تجري فيه أصالة البراءة. المورد الثالث الذي تجري فيه أصالة البراءة فيما إذا كان الشك لا في الموضوع بل في المتعلق. مثلا لو قال المولى لا تكذب، الحكم أين هو؟ مفاد الهيئة الشرعية. متعلق ما هو؟ الكذب. في هذه الجملة لا يوجد عندنا متعلق متعلق.
فنرجع هذا الكلام أيضا إلى قضية شرطية مفادها إذا فرض أن اتصف كلام بالكذب فهو ماذا؟ فهو محرم.
هذا الشك على أي مفاد كلام تامة ناقصة؟ كلام ناقص. شك في الاتصاف فيكون أيضا يرجع إلى الشك في فعالية التكذيب فتجري أصالة البراءة. صار عندنا كم موارد تجري في أصالة البراءة؟ ثلاثة موارد لهذا العنوان الكلي. أي ما هو العنوان الكلي؟ أن يكون الشك في قيود التكليف. في قيود التكليف ماذا أدخلنا؟ أدخلنا ما كنا نطلع عليه بعنوان القيد. ماذا الذي كنا نطلع عليه بعنوان القيد قبل أن يأتي كلام الميرزا النائمي؟ اللي هو الشرط في مقابل المتعلق وفي مقابل الموضوع. وهذا عادة يكون الشك فيه على نحو مفاد كان سهل. المورد الثاني أن يكون الشك في القيد بمعنى الموضوع، لأن الموضوع في القضية الحقيقية يؤخذ شرطا لفعلية التكليف، لكن يكون الشك فيه شكا في الاتصاف على نحو مفاد كان النقص. المورد الثالث أن يكون الشك في المتعلق، لأن المتعلق بهذا البيان إلى ماذا يرجع؟ يرجع إلى الشك في الاتصاف، لأن معنى قولنا لا تكذب إذا فرض واتصف كلام بالكذب فهو حرام. فيكون اتصاف الكلام في الكذب بالكذب أخذ قيدا في الحرمة، والشك فيه شك في الحرمة، فمجرى بأصالة في البراءة. هذا عدول عما صدر من أن الشك في المتعلق شك في المحصل، والشك في المحصل مجرى بأصالة الاجتهاد. نقرأ المثال وبهذا صح القول، لأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف، وأن قيود التكليف تصنف على ثلاثة أصناف، اثنين منها على نحو المفاد كان الناقص، وواحد على نحو المفاد كان التام. خاصة تكون على وزان مفاد كان التام بمعنى إماطة التكليف بوجود شيء خارجا لا باتصاف شيء موجود، ولربح كان الناقص. فيكون الوجود الخارجي قيدا، وأخرى يكون على وزان مفاد كان الناقص بمعنى إناقة التكليف باتصاف شيء بعنوان يكون الاتصاف هو القيد. فإذا شك في الوجود الخارجي على الأول فنشك في التكليف، وإذا شك في الاتصاف على الثاني فنشك في التكليف، فجرت البراءة في كليهما، وإلا فلا تجري البراءة. وعلى هذا الضوء يعمم على مورد ثالث، نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف التي هي على وزار مفاد كان الناقصة على عنوان الموضوع وعنوان المتعلق معا. فكما أن حرمة الشرب مقيدة بأن يكون المانع حمرا، كذلك الحال في حرمة الكذب، فإن ثبوتها لكلام مقيد بأن يكون الكلام متصفا بالكذب، إذا كانت مفاد كان الناقص. فإذا شك في اتصاف كلام بالكذب كان ذلك شكا في قيد التكليف. كان ينبغي على المصنف رحمه الله عليه نشوف إلى في الدرس السابق ذكرنا ضابطة لجريان أعصاب الاشتغال. ماذا كانت هذه الضابطة؟ إذا شككنا واحدة من الضابطتين، إذا شككنا ماذا؟ في المتعلق. ومثلنا على ذلك بأي مثال؟ شككنا أن القيامة احترام أو لا، قلنا مجرى لأي عصر؟ لأصالة الاشتغال. عليك أن تأتي بمتعلقين فتيقن أنه مصداق للإقرار. هذه الضابطة ذكرناها، والظاهر أنها ترجع إلى الشك في الانتهاء لا إلى الشك في التكليف. الآن ببيان آخر أصبح هذا الشيء من ماذا؟ من موارد الشك في أي شيء؟ في التكليف. على الأقل ضابطة، يعني مورد واحد تعارضت فيه ضابطتان، فكان ينبغي ماذا؟ أن تبين لماذا عملت بالضابطة الثانية ولم تعمل بالضابطة. وهذا لم يبين، لأن نرجع قولنا أكرم العالم إلى قولنا إذا صادف شيء وكان من مصادق الإكرام فيجب إكرام العالم به، يجب إكرام العالم به، فيكون مجرى لأطالة الفرع. هذا بحسب ماذا؟ بحسب ظاهر إطلاق العبارة في هذا المبحث الأخير. لكن لبا وواقعا هذه الضابطة الجديدة التي ذكرها المصنف لا تجري إلا وين؟ في النواة، ولا تجري في الواجبات. ففي الواجبات يبقى من قبيل الشك في المحصل، أن بقيام هل يتحقق الاحترام الواجب؟ أشك، فلا أستطيع أن أكتفي به في مقام الانتفاع. بينما التعميم إنما كان بلحاظ ماذا؟ بلحاظ النواهي التي ليس لها موضوعات، وإنما فقط لها متعلق، لأن النواهي على قسمين، نواهي لها موضوعات مثل ماذا؟ لا تشرب الخمر، ونواهي ليست لها موضوعات مثل ماذا؟ لا تكذب. وهذا في الحقيقة بنفسه هذا موجود في كلمات الميزة النعيم فراش. وهكذا نستخلص أن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشك في قيود التكليف، وإقامة على وزان مفاد كانت تامة كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد وجوب صلاة الآية، وأخرى على وزان مفاد كانت ناقصة بالنسبة إلى عنوان الموضوع كالشك في خمرية مائع، وثالثة على وزان كان الناقص بالنسبة إلى عنوان المتعلق فيما هذا يجب أن نقيده، فيما إذا كان المتعلق واقعا في حيز ماذا؟ نهي. لذا لا أوافق بعد هذا التصحيح أن المصنف قد أعرض عن الضابطة متقدم، لم يعرض، غاية الأمر قيد الضابطا متقدم، جعل الشك المتعلق مجرى للاشتغال في المتعلق الواقع في حيز الإنشاء. لا، هناك مثلنا بالمثال
هو مثل بالنهي،
لا ومثل بالبدء المتعلق مثل بالمثال على ما في ذلك. وين تشغل لا هذا ومتعلقه بالإكرام موجود مثل بمثال بالنهي وبال، ولذا هناك نبهت على هذه النقطة أن السبب في التمثيل بمثال استحباب الاحتياط إن شاء الله.